بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها فهو خير من زكاها، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، حجاج بيت الله الحرام، نحن نعيش هذه الأيام، هذا الموسم المشهود، وهذه الأيام المباركات في البلد المبارك، نعيش هذا الزمن الفاضل في المكان الفاضل بالعمل الصالح، وهذه منة عظمى يمتن الله عز وجل على من اصطفى من خلقه واختار من أوليائه، وهي منة ونعمة تستحق من العبد الذي وفق لها الشكر وأن يشكر الله عز وجل عليها. وهذه العبادة العظيمة وهذا النسك الكبير جليل القدر عند الله عز وجل، الحج شأنه عظيم في الإسلام، وإذا أردنا أن نعرف قدر هذا النسك ومنزلة هذه العبادة في دين الله عز وجل، فلا بد أن نقف مع كتاب ربنا جل جلاله، لأن المؤمن يؤمن بأن كتاب الله عز وجل هو مصدر الهدى وفيه الحق، لأن القرآن جاءنا من عند الحق جل جلاله، والحق لا يقول إلا الحق، وهو الذي قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، قال عز من قائل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والجواب: لا أحد، لا أحد على الإطلاق أصدق من الله قيلا، ولا أحد أصدق من الله حديثا. فهذا الكتاب جاءنا من عند الحق وفيه الحق ويهدي للحق، ومن عمل به عمل بالحق، ومن أعرض عنه أعرض عن الحق واتبع الضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا أردنا أن نعرف قدر وقيمة هذا النسك العظيم الحج، ووقفنا مع كتاب ربنا عز وجل، فإن أول ما نقف مع هذا النسك في كتاب الله عز وجل أن الذي أمر به هو الله، وأن الذي فرضه على العباد هو الله، وأن الذي ألزم به العباد هو الله، فهو الذي خاطب العباد بقوله جل جلاله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو الذي أمر، وأي شيء أمر الله عز وجل به فيكفيه جلالة ومكانة وأهمية أن الذي أمر به هو الله رب الكون، رب السماوات والأرضين، مالك الملك جل جلاله، القوي القهار، ذو السلطان العظيم، ذو الجلال والكبرياء. فالذي أمر بالحج هو الله، إذن لا يعدل أمر الله أمر أي أحد سواه. فإذن هذه أول قضية تجعل الإنسان المؤمن يتعامل مع الحج على أنه أمر عظيم، لأن الذي أمر به العظيم جل جلاله، وأنه جعله حق له سبحانه وتعالى، وأمر أن يتم هذا الحج ممن ابتدأ به وهو صادق في إرادة وجه الله جل جلاله وحده وما يريد أحدا سواه. فقال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا هذا الأمر الأول. وهنا قبل أن أكمل الأمور، كتاب الله وهذا الإسلام ما أوجده البشر، والإسلام ليس نتاج أمة، ولكن القرآن والوحي والإسلام أنزله الله عز وجل ليخرج بذلك خير أمة. فخير أمة أخرجت للناس إنما هي الأمة التي تخرجت بهذا الوحي الذي نزل من عند الله، القرآن الكريم والسنة النبوية التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها وأقرها، فهذه سنة. فخرجت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. فالقرآن والإسلام لم توجدهما أمة، ولكن أنزلهما الله عز وجل ليخرج بهما خير أمة أخرجت للناس. وهذا الوحي مقصوده هذا الإنسان، لأنك أنت يا ابن آدم مقصود رسالات السماء. فهذه الرسالات والرسل والكتب إنما المقصود بها مخلوق واحد من بني مخلوق واحد من هذا الخلق هو الإنسان. فأنت مقصود رسالات السماء. وأعظم ما في الإنسان أن يبتدئ الصلاح به صلاح قلبه. لماذا قلبه؟ ولماذا البداية من إصلاح القلب؟ لأن القلب مسكن العقل. ولماذا العقل؟ لأن العقل هو هذه الآية المبهرة المعجزة التي أظهرها الله للوجود، بها يدرك الإنسان الأشياء، وبها يدرك الإنسان ما ينفعه وما يضره. ومناط التكليف إنما هو هذا العقل الواعي المدرك. أم لهم قلوب يعقلون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. ويوم القيامة وأنت تقابل ربك وتقف بين يديه ويسألك، ولن ينفعك أن تأتي بأموال طائلة، ولن ينفعك أن تأتي بأولاد كثر، ولن ينفعك أن تأتي بجاه، وإنما ينفعك أن تأتي ابتداء بأصل عظيم. ما هو؟ أن تأتي بقلب سليم. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فذاك اليوم أعظم زاد لك لتنجو ولتفوز أن تأتي الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلى هذا الأساس، إذن أساس الصلاح هو أن يصلح هذا القلب، أن تصلح هذه المضغة. وصلاح المضغة إنما يكون بصلاح ساكنها. وما الذي يسكن القلب؟ هذه العقول التي بها تدرك الأشياء. ولذلك قضية الإيمان الأساس فيها العلم بالله، العلم بالله أنه رب كل شيء ومالك كل شيء، العلم بالله أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، العلم بأن الله رب كل شيء والذي له الأسماء الحسنى هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فهذا الأمر يحتاج إلى وعي، والذي يعي القلوب فهي القلوب الواعية وهي التي تعقل الأشياء. فلذلك هذا الدين إنما يثبت صاحبه إذا بنى الإيمان عن علم ويقين، وإذا بنى هذا الإسلام في أعماق القلب بفهم صحيح وقبول ويقين، فيكون هذا طريق الثبات. فعلى هذا الأساس الذي جاء للحج ويؤدي هذا النسك فهو يؤدي عمل عظيم، والغنم الذي جعله الله عز وجل فيه كبير، ولكن الغنم مشروط بأوصاف، مشروط بأعمال، وأعظم الشروط ما ارتبط بالقلوب، وإن كان لأعمال الجوارح من الأهمية شيء كبير، ولكن أعظم أهمية ما تعلق بالداخل بالباطن بصلاح القلوب وتزكية النفوس. والأصل في الدين أعمال الباطن، أعمال قلبك وتزكية نفسك. فإذا عرفنا أولا أن الحج في كتاب الله لبيان مكانته وأهميته، أن الله سبحانه وتعالى يبين للعباد أن الذي أمر بالحج الجليل جل جلاله، وأن المبلغ لذلك صفوة البشر، فاختار الخليل إبراهيم عليه السلام. ومن الخليل إبراهيم؟ من الخليل إبراهيم؟ الخليل هذا النبي الذي أراد الله عز وجل أن يكون مشهورا في العالمين منذ أن بعث إلى يوم القيامة. فلذلك نسبت قضية الإيمان والعقيدة والملة للخليل إبراهيم، فهو صاحب الملة الحنيفية، ملة أبيكم إبراهيم، وبقيت تلك الملة الحنيفية يؤمر بها العباد ويدعو إليها الأنبياء من بعده إلى يوم القيامة. فما من نبي من بعد الخليل إبراهيم إلا ويدعو الناس للملة الحنيفية السمحة، ملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الذي اختاره الله واصطفاه ليكون للناس إماما، ليكون للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما. ومن إبقاء إمامته أن الله عز وجل أذن له بأن يرفع قواعد البيت، وأذن له أن يؤذن في الناس بالحج، وعلمه المناسك فأداها كما يريد الله بمعية أمين الوحي جبريل عليه السلام، وأبقى الله عز وجل ذلك إلى يوم القيامة. فالذي أمر بالحج الله، والذي أذن له أن يؤذن في الناس بالحج خليل الله. قال الخليل إبراهيم: يا ربي من يسمع ندائي؟ أمر أن يبلغ البشر كلهم، قال: من يسمع ندائي؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاء. قال ابن عباس: فأنفذ الله صوته أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكل من قدر له الحج في علم الله إلى يوم القيامة أجابه ملبيا: لبيك اللهم لبيك. ثم النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أيضا يبلغ أمر ربه، ويقول في الناس: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. إذن صفوة البشر يؤمرون ببلاغ أمر رب البشر. فإذن هذه القضية الأولى التي تجعلنا ندرك ما هي قيمة العمل الذي يقوم به الإنسان، لأن أكبر ما يعين الإنسان أن ينجز العمل وأن ينجزه بإتقان وأن ينجزه بنفس طيبة، لا كأنه يحمل حملا ثقيلا على كاهله يريد أن يلقيه كيفما كان، ليس هذا أمر عالي القدر ولا ثقيل في ميزان الله، وإنما أن تنجز العبادات والنفس أشوق ما تكون وأطيب ما تكون وأحسن ما تكون وأفرح ما تكون وهي تؤدي تلك العبادة. تجد المشقة والتعب والجهد لكن النفس أطيب ما تكون وأروح ما تكون وأفرح ما تكون، ولو أعطيت الدنيا لكي تترك ذاك المقام ما تركت، لأنها ما وجدت الفرح والسرور إلا في ذلك. وهذا أمر ما يصل إليه الإنسان بأن يدفع مجرد المال، ولا يصل الإنسان بمجرد أنه يخرج للسفر، وإنما إذا ملئ هذا القلب علما صحيحا وإذا جاهد هذه النفس فصارت نفسا زكية، فعندها يستعذب الإنسان فعل الطاعة. فإذا هذا الأمر الأول، علمك بأن هذا أمر الله، وكلما كنت بالله أعرف كان إدراكك لعظم أمره أوضح. كلما كنت بالله أعرف كان إدراكك لعظم أمره أوضح. الأمر الثاني الذي نجده في القرآن أن الله عز وجل، وهذا بطبيعة الحال، الأعمال لها ظرف مكان ولها ظرف زمان، أليس كذلك؟ ما من عمل إلا وله مكان يؤدى فيه وله زمان ينجز فيه وله إنسان يعمل به. فهل في القرآن أخبرنا الله أن هذا العمل الذي أمرنا به وهو الحج أخبرنا عن مكانه وأخبرنا عن زمانه وأخبرنا عن القائمين به؟ وهل أعطانا شيئا من بيان مكانة هذه الأمور الثلاثة: مكان الحج، زمان الحج، الحاج؟ فوجدنا أمرا عجبا. فإذا وقفنا مع إخبار الله عن مكان الحج، فأول ما ننطلق نجد أن هناك حقيقة ربانية عظيمة، تلك الحقيقة يتميز بها هذا المؤمن الذي آمن بالقرآن ويتعامل وفقها مع سائر المخلوقات. تلك الحقيقة الربانية أن الذي خلق الكون، خلق المكان وخلق الزمان وخلق الإنسان وخلق الخلق، أنه هو صاحب الحق أن يصطفي من خلقه ما يشاء وما يختار. فقال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. الذي خلق والذي أوجد الشيء من عدم هو صاحب الحق الأوحد أن يصطفي من هذه المخلوقات ما يشاء وأن يميز ما يشاء وأن يفضل ما يشاء. أما غيره ليس لهم الحق في ذلك، ليس لهم الخيار. إذا خلقوا فليختاروا. والله يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والجواب لا والله. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب لا يا رب. فهذا أصل عظيم، أن الذي خلق هو الذي يختار، وما اختار واصطفى. هل لأحد قدرة أن يسلب الاصطفاء من شيء اصطفاه الخالق؟ لا والله. فإن اصطفى مكانا وباركه، من الذي يستطيع أن ينزع منه البركة؟ وإن اصطفى مكانا وفضله، من الذي يستطيع أن ينازعه بتفضيل مكان آخر؟ وإن اصطفى مكان وعلق القلوب به، من الذي يستطيع أن يسلب من القلوب الميل إلى مكان جعله الله مثابة للناس؟ فهذا أصل. فنجد أن القرآن يخبرنا أن الحج له أماكن مخصوصة، لا يؤدى الحج في كل مكان، وإنما يؤدى الحج في مكان الذي اختاره الله، والذي اصطفاه الله، والذي حدده الله خالق الكون جل جلال. وأن ذاك المكان الذي حدده الله هو هذا البلد الحرام، وهذه المشاعر المقدسة، هذا البلد مكة شرفها الله، وهذا البيت العتيق، البيت الحرام، الكعبة، هذه كلها أسماء نجدها في القرآن. الصفا والمروة أسماء نجدها في القرآن. الطواف هذا العمل نجده في القرآن، فليطوفوا بالبيت العتيق. عرفات، المشعر الحرام، نجد ذلك في القرآن، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن من الذي اختار المكان؟ الله، وما اختاره أحد ولا حتى الأنبياء، وإنما الذي اختار ذلك هو الله. وهل فقط أن الله اختار هذا المكان ليكون لهذه العبادة؟ الجواب لا، بل مع الاختيار ماذا؟ اختصاص واصطفاء وتفضيل وتشريف وتقديم. فالله شرف وفضل وقدم وكرم هذا المكان على سائر بلاد الدنيا، فهي خير بلاد الله وخير أرض الله، وأحب هذه البقعة، فهي أحب البقاع إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك فيقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. وهل بعد هذا الإخبار إخبار؟ وهل بعد هذا الإخبار يكون نزاع في أن هذا البلد وهذا البيت وهذا المكان هو خير بلاد الدنيا؟ وأن لمن ينازع أن يأتي بمثل هذا الإخبار وبمثل هذا القسم من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. وهل هذا فقط؟ الجواب لا، في القرآن شيء عظيم وكبير. وإذا بالجليل يخبرنا أن هذا المكان أعطي أمور عظيمة ذات أثر جليل كبير على الناس كلهم وعلى الخلق كلهم. فمما أخبر الله عز وجل عنه أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا البيت جعله الله عز وجل هدىً للعالمين، وأنه جعل هذا البيت سبب هداية للناس، سبب هداية للناس، والله عز وجل جعل أعظم الغايات لابن آدم أن يهتدي، وجعل له طريقاً لتحصيل الهدى، والطريق لتحصيل الهدى جعله الله في أمور ثلاثة: أولها القرآن، وهذا أعظمها. قال الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وثاني هذه الأصول التي بها هداية الإنسان والله عز وجل أكرم بها العباد، النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله هدى في حياته بقوله، وهدى بفعله، وهدى بتقريره، وبعد مماته جعل الله عز وجل هداه في سنته وسيرته. قال الله عز وجل في القرآن عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وثالث الأمور التي بها يهتدي الناس هذا البيت، الكعبة. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذه الأمور الثلاثة هي منهج أكمل، القرآن، وتطبيق أمثل، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومكان معظم مقدس وهو هذا البيت الذي ربط به ركنين من أركان الإسلام: الصلاة والحج. وفي القرآن الله أخبر أنه جعل هذا البيت مثابة للناس، القلوب متعلقة به، آلاف السنين وركب الحجيج لا ينقطع عن هذا البيت، لأن الله قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والله عز وجل أخبر أن هذا البيت هو القبلة، هو القبلة: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، شطرة هذا البيت، فهو قبلة الأنبياء، هو قبلة المسلمين، هو قبلتنا للصلاة، هو قبلتنا أموات، إذا متنا نوضع في قبورنا باتجاه هذا البيت نحو القبلة، نعرف بماذا؟ بأننا أهل القبلة. الشعار الذي نعرف به: انتماؤنا للقبلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل، قيل: يا رسول الله، من المسلم؟ من هو هذا المسلم؟ كيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟ والمراد عمل ظاهر يرى. فذكر ثلاثة أوصاف، قال: من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهذا هو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. هذا هو المسلم. فبماذا يعرف؟ بأنه يصلي الصلاة ويتجه بها نحو القبلة. وأيضا نجد في القرآن أن الله عز وجل يخبر أنه جعل هذا البيت قياما للناس، فالدين باقي ما دامت الكعبة باقية، فإذا سقط بناء الكعبة فلا إسلام على ظهر الأرض. الحياة للناس باقية ما دامت الكعبة باقية، وركب الحجيج المبارك باقي يفد إلى البيت فلن تقوم الساعة. فإذا انقطع ركب الحجيج سقط بناء البيت، وإذا سقط بناء البيت قامت الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. إذن مكان الحج مكان عظيم، ذكره في كتاب الله عز وجل جليل. ما ذكر الله في القرآن مكانا وأثنى عليه وميزه واختصه وأعطاه وأشهره وأراده أن يبقى مشهوراً كما أراد الله لهذا البلد ولهذا البيت. إذن ماذا يوجد هذا الأمر عند الحاج، وماذا يعطيه دلالة على أهمية الحج؟ إذا كان المكان المختار لهذه العبادة هو هذا المكان ذو القدر عند الله بهذه الأوصاف، إذن ما هي مكانة الحج؟ ثم أن هذا الحج الذي هو أحد الأركان الخمسة، فإن هذا المكان المختار البلد الحرام هو المكان الوحيد، المكان الوحيد الوحيد على ظهر الأرض كلها الذي يستطيع أهل الإسلام أن يؤدوا فيه أركان الإسلام الخمسة كاملة، وكل بلد سوى لا تؤدى فيه من أركان الإسلام إلا أربعة. ومكة شرفها الله هي البلد الذي تؤدى فيه هذه الأركان الخمسة كاملة. فالوعي بهذا الأمر يجعل الإنسان يرتفع قدره، قدر قيمة الحج في نفسه، ويدرك قيمة العمل الذي يؤديه، وأيضا يدرك قيمة المكان الذي أتى إليه ليؤدي هذا النسك. فإن المكان الذي اختير لهذا الركن هو يحتاج أن يتعامل معه بأدب، وأن يتعامل معه بأحكام. فالله يقول: ومن دخله كان آمنا. البلد الذي أمور يفعلها الإنسان في خارجه مباحة، لتعظيمه تكون محرمة، لا يقطع شجره، لا ينفر صيده، لا يختلى خلاه، لا تحل لقطته، تجد اللقطة في الحرم لا يجوز لك أن تأخذها لنفسك، لا تأخذها إلا بشرط أن عندك القدرة أن تعرفها طول حياتك، أو ضعها في مكانها. في غير مكة لك أن تأخذها تعرفها لمدة سنة، إذا ما جاء صاحبها تأخذها لك بعد أن تعرف وصفها، فإن جاء تردها إليه أو قيمتها، إن لم جاء فهي حلال لك إلا في مكة، ما تأخذها إلا إذا عندك القدرة أن تعرفها طول الحياة أو أبقيها في مكانها. خصوصية لهذا البلد، خصوصية لهذا البلد أن الهم بالمعصية معصية ولو لم تفعله. وفي غير هذا البلد الهم بالمعصية إن هممت بها ثم لم تفعلها كتبت لك حسنة، أما في مكة فتكتب عليك سيئة، فتحتاج أن تتوب منها لعظم هذا البلد وقدسيته. فماذا يعطي هذا الأمر في نفسك من دلالة لأهمية الحج الذي تؤدي؟ أن الله اختار له بلدا له هذه المكانة وهذه القدسية وهذا الشرف وهذا الاختصاص والاصطفاء. إذن هذا المكان الزمان الله عز وجل اصطفى من الأزمنة، من الزمان اصطفى أزمنة، ونحن كلنا ندرك أن الله اصطفى شهر رمضان وجعله سيد الشهور، واصطفاؤه حين اختاره أن يكون زمنا لنزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الكتب السماوية، صحف إبراهيم متى كان نزولها؟ في أول ليلة من رمضان. الزبور قال الله عز وجل: وآتينا داود زبورا، متى كان نزوله؟ ليلة التاسع عشر من رمضان. القرآن ليلة الخامس والعشرين من رمضان. هذا اصطفاء، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما هي الليلة المباركة؟ ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا اصطفاء، طيب هل الحج اصطفى الله عز وجل له الزمان كما اصطفى له المكان؟ اسمعوا ماذا قال الله في القرآن. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يوم خلق السماوات والأرض اصطفى الله أمرين، اصطفى من الأماكن مكانا، واصطفى من الأزمنة زمانا. يوم خلق السماوات والأرض، الاصطفاء في المكان والزمان مرتبط بأداء الحج ونسك الحج. وهذا والله لو تأمله الإنسان لأصابه من الانبهار والخشية الأمر العظيم. فماذا اصطفى الله من الأماكن؟ مكة حرمها يوم خلق السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. هذا اصطفاء. يوم خلق الله السماوات والأرض اصطفاء المكان، ومكة قلنا ماذا؟ مكان نسك الحج. طيب الزمان، في يوم خلق السماوات والأرض كان اصطفاء للزمان. ماذا اصطفى الله؟ أربعة أشهر سماها باسمها، كما سمى المكان المصطفى باسمه، فظهرت الشهور بأسمائها. ويقول الله أن ذلك مكتوب في كتاب الله، فويل لمن غير وويل لمن بدل. فلذلك هذه الأربع الحرم ثلاثة متتابعة، وهي شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة ومحرم، والرابع الفرد شهر رجب. هذه أربعة حرم، ولبها وجوهرها وأفضلها شهر ذو الحجة. فنجد أن ونلاحظ أن الحج، وخاصة في قدم الزمن، للوصول إلى هذا البيت يحتاج إلى زمن. فلذلك كانت أشهر الحج أيضا كما قال الله عز وجل في القرآن حدد، قال: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فنجد أن أشهر الحج تلتقي مع ماذا؟ مع الأشهر الحرم في جوهر العمل. فالأشهر الحرم نجد ذو القعدة وذو الحجة، وأداء مناسك الحج تكون في هذه الأيام. ثم اصطفاء ليس على مستوى الشهر بل على مستوى اليوم، فأفضل أيام الدنيا العشر من ذي الحجة. ثم على مستوى أفراد هذه العشر، فأفضل أيام الدنيا يوم عرفة ويوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم النحر، هذه أفضل وأبرك أيام الدنيا. فإذا نجد أن الحج اختير له أيضا زمان فاضل. ما من أيام، سلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ليس في أيام العام كله أيام يكون العمل الصالح فيها محبوب عند الله، مضاعف الأجر في ميزان الله مثل العمل في هذه الأيام. وهذا في كل مكان، فكيف إذا كان في البلد المبارك؟ إذن أي خير يكرم الحاج، وأي باب فتح له، ويا سعد من وفق للعمل الصالح في هذه العشر في البلد المبارك. والله لا يكون أحد أوفر حظا منه في هذه الأيام. فإذا هذا الزمان المختار، فإذا جئنا لمن يقوم بهذا العمل الحجاج، الحاج يقوم بأعمال، هذه الأعمال هي الحج، أعمال الحج ما هي مكانتها؟ مكانتها أنها ركن من أركان الدين، من أركان الإسلام العظام. لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان، والحج واحد منها، الحج واحد من تلك الأركان. الحج من الدين المشترك بين الأنبياء. وإذا أردنا أن نعرف قيمة الشيء، فإذا أخبرنا الله أن ذاك الأمر أنجزه الأنبياء كلهم، فهذا يدل على أن له مكانة أعلى من عمل كلف به نبي واحد أو أمة واحدة. والحج أمر الخليل أن يؤذن، فجاء ركب الأنبياء وجاءت أممهم معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن نبي الله إبراهيم حج، ورافقه في حجته جبريل يعلمه المناسك، لأنه سأل ربه هو وابنه إسماعيل قائلين: وأرنا مناسكنا. فبعث الله لهما جبريل يعلمهما كيف يؤديان المناسك. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن كليم الله موسى حج، وأنه في طريق حجته وقف على المكان الذي مر منه موسى عليه السلام، ويقول لأصحابه: كأني أنظر إلى موسى ابن عمران، ويصف ملابسه ويصف حاله، وله جؤار بالتلبية، ويمر على مكان آخر ثنية هرشة، ويقول: كأني بيونس بن متى على دابة جعدة خطام ناقته خلبة وهو يلبي، ويمر على وادي عسفان ويخبر عن حج هود وصالح، ويأتي عند مسجد الخيف ويخبر أصحابه قائلا: لقد صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. ويخبر أن عيسى ابن مريم بعد نزوله وقبل وفاته سيهل بفج الروحاء نحو البيت حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما، يأتي بالعمرة والحج. إذن هذا النسك الذي أداه الأنبياء، ماذا يعطي في نفسك من الدلالة وأنت تؤدي النسك؟ أنت تطوف طواف العمرة أو طواف الزيارة بإذن الله، نسأل الله أن يبلغ الجميع، وتتذكر هنا عند البيت طاف الخليل إبراهيم، وهنا طاف كليم رب العالمين موسى، وهنا طاف يونس وهود وصالح، هنا طاف رسول الله سيد الأولين والآخرين، وأنت الآن تؤدي العمل كما أدوا. هل الإنسان تسعه نفسه وهو يتفكر هذه المعاني؟ ومن الذي يستحق أن يشكر على أن وفقك لهذا الأمر إلا الله جل جلاله؟ فإذا إدراك هذه القضية والقيمة يجعل الإنسان ينظر إلى ما أكرم به في هذا العمل أن الله أعطاه شيئا عظيما. ثم ننظر إلى الأمر الرابع، وهو هذا اللقب الذي أدخلك الله فيه يوم أن خرجت من بيتك وفارقت دارك وعملك واستجبت لنداء ربك وأمره، وجئت وخلعت ثيابك ولبست ثياب الإحرام وقلت لبيك اللهم لبيك، دخلت في ذاك الوصف العظيم، فأنت الآن حاج ولا تعطى هذا اللقب أبداً إلا إذا قصدت هذا البيت ونطقت بهذه الكلمة وقمت بهذه الأعمال. أنت الآن اسمك في كتاب الله الحاج، فمن حج البيت لا يشاركك في الدنيا أحد، يعمل ما يعمل لكنه لا يأخذ هذا اللقب. ثم هناك وصف آخر، يجردك الله من كل انتساب أرضي ويعطيك ما هو أعلى وأجل وأرفع، ينسبك إلى السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. هذا اللقب ما يعطى إلا لثلاثة فقط، ما أعطي لغيرهم من أهل الأرض كلهم من المسلمين كلهم إلا لثلاثة قاموا بثلاثة أعمال. من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفد الله من الناس ثلاثة. وفد الله من الناس بهذا الإطلاق، بهذا العموم، الذين يستحقون هذا اللقب وفد الله ثلاثة. قال: وفد الله من الناس ثلاثة: الغازي في سبيل الله، والحاج، والمعتمر. فهنيئاً لمن اعتمر، وهنيئاً لمن جاء للحج، هنيئاً هذا اللقب وهذا الوسام وهذا الشرف وهذا التكريم الذي لا يدانيه تكريم. وفد الله من الناس ثلاثة: الغازي في سبيل الله، والحاج، والمعتمر. إذن هذه ثانية وعظيمة، وما أعطيت لغير هؤلاء الثلاثة. إذن أنت الحاج وأنت وفد الله. الثالثة بشارة ممن لا ينطق عن الهوى، بأنك ما دمت دخلت في هذا الوفد الكريم فأنت مبشر بأن دعوتك لا ترد وأن الله يستجيب لك. وليس فقط إن دعوت لنفسك، بل حتى إن استغفرت لغيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج. وقال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه ويدعونه فيستجيب لهم. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله للحاج لفتة عجيبة ودقيقة. البشارة هنا ليست فقط في أن الله سيقبل استغفاره، بل الأعجب أنك ستكون داخلاً في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله يغفر الله للحاج أي بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يدعو للحاج أن يغفر الله له. فإذا أنت دخلت في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنت دعوتك مستجابة لنفسك، ثم ثالثا دعوتك مستجابة لغيرك، فثلاث عطايا في هذا الخبر. إذن كلما وقف الإنسان متأملا في نصوص الوحي ويتدبر، إذن أي خير أنت فيه؟ لذلك قال السلف، قالوا: ليس سفر أبرك من سفر الحج، وليس هناك سفر خير من سفر الحج. هو الذي يبلغك هذه الأماكن، وما فيها من الخير العظيم والبركة، وهو الذي يبلغك الزمان الفاضل في المكان الفاضل، وهو الذي تؤدي به تلك الأعمال العظيمة رفيعة القدر، أعمال الأنبياء، وتدخل في منهاجهم وطريقهم ومسلكهم، وهو الذي يدخلك في وفد الرحمن وفي الحجاج وفي العمار. فهذا الخير العظيم كله يجعلنا نقف وقفة مهمة، وهي أن هذا الخير العظيم وهذا الأمر كبير القدر، فإن لك خصما يريد ألا تفوز بذاك كله، وإن لك ربا يريد أن تفوز بالخير كله، فلا يتركك مع خصمك لوحدك، ولكن يعينك على خصمك، فيعينك على نفسك الأمارة بالسوء، ويعينك على خصمك، ويعينك على جهلك، فيعينك على جهلك بالعلم، فأنزل الوحي ليعلمك كيف تفوز بهذا الغنم العظيم. وهنا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا مناسككم فإنها من دينكم. تعلموا، لا بد من العلم، هذا الخير العظيم كل هذا مشروط. مشروط بماذا؟ مشروط أن تنجز العمل كما يريد صاحب العمل، مشروط بقوله خذوا عني مناسككم، مشروط بقوله تعلموا مناسككم فإنها من دينكم. لا بد من التعلم، مشروط بالمجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونقف مع آية واحدة تعطينا زماما عظيما لأن نؤدي هذا العمل على الوجه الصحيح، زماما يأتي الأمر به منذ اللحظة الأولى التي أردت فيها أن تخرج للحج، وبدأت تجهز أغراض سفرك، فأنت تغيب عن دارك أياما وربما أسابيع، فتحمل معك زادا للباس تلبسه وطعام تأكله ومال تنفقه، زاد، فأنت تهيئ عدة الرحيل للقدوم إلى البلد الأمين، تسمع قول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا فيما تحتاجه من السفر. ورد أنه كان فئة من الحجاج يأتون للحج ويقولون: نحن نحج البيت فنتوكل على الله، فلما لا يطعمون الله؟ لا يحملون زادا ويبقون على أزودة الناس. فالله عز وجل يقول لهم: وتزودوا. لا يبقى الإنسان عالة على الناس، يعف وجهه عن السؤال ويصونه أن يراق بتكفف الناس. وتزودوا، ثم يبين أن هناك زادا أهم، إن كان هذا مهم به تصان كرامتك وبه يحفظ قدرك، لكن هناك ما هو أهم. ما هو الأهم؟ زادوا التقوى وتزودوا فإن خير الزاد، فإن التقوى هي خير الزاد، لأن هذا العمل وأنت تتزود له، المقصود أنه يبلغ بك عند ربك، وأنه يكون طريقاً يوصلك إلى جنته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إلا الجنة. وهذا العمل حتى يكون طريقاً يوصل إلى الجنة، فالأمر الرباني لنا أن يكون محاطاً بالتقوى، أن يكون محاطاً بالتقوى. وهنا لا بد من وقفة ليتعلم الإنسان إذن ما هي التقوى. التقوى كلمة نجدها في القرآن تكررت في كتاب الله، فجاء ورودها في القرآن 240 مرة، 240 مرة في كتاب الله عز وجل، جاء ذكرها في القرآن في أكثر من 100 سورة من سور القرآن في كتاب الله جل جلاله. هذا العدد الكبير لورود هذه الكلمة يبين أن لها دلالة عظيمة. نجد في القرآن أن وصية الله، الله ما هي وصيته للأمم كلها؟ التقوى. فالله عز وجل أوصى الأمم كلها بتقوى الله. ما هي وصيته للأنبياء؟ تقوى الله. ما هي وصيته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تقوى الله. يا أيها النبي اتق الله. الأنبياء ماذا يوصون أمتهم؟ بتقوى الله، فاتقوا الله وأطيعون. في سورة الشعراء 5 أنبياء يكررون هذه الكلمة. خليل الله إبراهيم يقولها لقومه، موسى يقولها لقومه، إلياس يقولها لقومه، وعيسى عليه السلام يقولها لقومه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالها لأمته. إذا وقفنا مع القرآن فوجدنا أن التقوى هي وصية الله للأمم، إذن معناه قضية لم تنسخ، إذن هي من الدين المشترك الذي أمر الله عز وجل به كل الأمم. الصفوة إذن هي ليست كلمة للعامة فقط بل للجميع، لأنه أمر بها الناس وأمر بها الأنبياء، ثم الأنبياء أيضا يأمرون أممهم بها، وكل هذا في القرآن. إذن الأمر بالتقوى ليس أمرا عاديا. المتقي نجده هو الفائز برضوان الله، المتقي هو الذي يفوز بنصرة الله وتأييد الله وولاية الله. عمل الإنسان لا يقبل إلا إذا كان متقي، إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين، ما يقبل الله من غيره. العمل إذا لم يكن محفوفا بالتقوى لا يقبل. من الذي يدخل الجنة؟ المتقي. فهنا يقف الإنسان إذا كانت التقوى هي بهذه المكانة في القرآن، هي وصية الله للأمم، هي وصية الله للأنبياء، هي وصية الله لسيد الأولين والآخرين، هي وصية الأنبياء لأممهم، لا يقبل العمل إلا بالتقوى. ولاية الله للمتقين، نصرة الله لهم، البشرى لهم يوم القيامة. فإذا بنا نجد أن هذه التقوى التي هي بتلك المكانة نجدها أمامك، تجدها أمامك أيها الحاج. متى؟ في اللحظة الأولى التي أنت تعد أمتعة سفرك، وأنت في داخل بيتك تطوي حقيبة السفر، تأتيك الآية لتقول لك: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. من تلك اللحظة لتكن التقوى معك. التقوى الخشية من الله جل جلاله، تلك الخشية التي يجدها المؤمن في قلبه وتدفعه إلى فعل ما أمره ربه واجتناب ما نهاه عنه، خوفاً من عذابه وطمعاً في رحمته وجنته. هذه التقوى. إذن هو ذاك المعنى، تقوى من التوقي، من الحفظ، من الصيانة، من الحماية، من المدافعة. فكل شيء سيدفعك إلى النار فأنت تتقيه، وكل أحد يريد أن يصرفك عن عمل يبلغك الجنة ويحرمك من الجنة فأنت تتقيه، أنت تتقيه. فإذا هذه هي التقوى. وأنت من يوم أن تخرج كل حركة تحتاج إلى تقوى، كل عمل، كل كلمة تحتاج إلى تقوى. وهذه رحلة العمر وقد لا تتكرر، وهذه الفرصة التي إن وفقت فيها تخرج منها من كل ذنوبك كيوم ولدتك أمك، وهذه الرحلة التي تبشر فيها بالجنة، وهذه الرحلة التي يباهي الله عز وجل بك الملائكة على صعيد عرفات. فكيف تسمح لأعدائك أن يفوتوك هذه الفرصة؟ فلذلك جاء التوجيه الرباني والتعليم الرباني والرحمة الربانية ليقول لك من وقت الزاد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الخشية تحتاج إلى علم. كيف تخشى الله وأنت ما تعرف من ربك؟ كيف تخشى الله وأنت لا تعرف كمال قدرته وعظمته وما له من أسماء من الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ من كان بالله أعرف كان له أخوف. من عرف الله امتلأ قلبه خشية، والخشية حب مع تعظيم وإجلال وخوف. ثم أن ذلك الأمر وهو الخشية ليست سلبية، ولكنها تدفعك نحو العمل. فالترك للمفسدة بقصد عمل، لأنك تجاهد نفسك ألا تفعل حراماً، ألا تنظر بعينك إلى حرام، ألا تسمع حرام، ألا تأكل حرام، ألا تمتد يدك إلى حرام، ألا تتلفظ بحرام، ألا تخطو نحو حرام. قد يكون ميسورا وسهلا، ولكن التقوى تقف عائقا وحصنا فيما بينك وبين الحرام. فلذلك لا بد من التقوى ليسلم لك حجك ولتحفظ حجك. أداء العمل المطلوب، قد يأتي من يصرفك عنه، القيام به قد يحتاج إلى جهد، والتعليل ميسور، لكن التقوى هي التي ستأطرك على أن تؤديه كما يريد الله. الأمر يحتاج إلى أن تتعلم وأن تسمع وأن تجلس وأن تفرغ من وقتك التقوى ستدعوك إلى أن تبذل ذلك. تجد من الناس ما قد يؤذيك أو يفقدك صوابك، فالتقوى هي التي تجعلك تصبر وأن تنقاد لقول الله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. التقوى تجعلك تتخلق بأحسن الأخلاق، وتتعامل بأحسن الخلال، وتتصف بأحسن الصفات، لأنك متقي، تخاف الله وتخشى الله وتريد ما عند الله. والله يقول: واذكروا الله في أيام معدودات. يهون الأمر على الحاج، فهي أيام. تزود بالتقوى تعينك بأن تنجز الأيام على أحسن طريق وأسلم وأفضل منوال ومسلك. فلذلك جاء الأمر بالتقوى، والوعد لمن اتقى الله أن يجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، وأن يؤتيه من لدنه فرقانا. أليست هذه وعود الله للمتقين؟ ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فالله يعد المتقين، يرزقهم العلم ويرزقهم الرزق، ويفرج عنهم الكروبات، ويخرجهم من المضائق التي الناظر يقول لن يكون فيها إلا الهلاك، والله يجعل للمتقي مخرجا. فلذلك هذه التقوى، الله سبحانه وتعالى يأمر الحاج أن يتزودها من اللحظة الأولى، ثم لترافقه، لأن الزاد الذي أنت الآن حملته من بيتك، ألست حملته ثياب وملابس وحقيبة، وأنت تريد إذا رجعت ترجع معك؟ أليس تزودته لكي يكون معك في كل مراحل حجك وانتقالك؟ فالله يقول لك: التقوى كذلك، ليست هي في مرحلة واحدة، ليست هي في وقت دون وقت. فكما أنك أخذت الزاد ليكون مصاحبا لك في كل رحلتك، فاجعل التقوى كذلك معك في كل انتقالاتك، فهي خير من ذاك الزاد، لأن الأثر الذي ينبني عليها منفعة في الدنيا والآخرة، والزاد تستفيد منه في هذه الدنيا فحسب. لذلك كانت هي خير الزاد. فإذا وعينا يا إخوتي لهذه الوصية الربانية، ها نحن مضت أيام من رحلة حجنا، وبقيت أيام، لئن فاتنا أن وقفنا وقفة تأمل وتدبر في لحظة حمل الزاد من بيوتنا ونحن قاصدين بيت ربنا، وأن نتأمل في التقوى التي أمرنا أن نتزودها، فهل لنا أن نقف الآن وأن نعيد النظر مرة أخرى في هذه الوصية الربانية، وأن نبدأ نجاهد أنفسنا ونعاهد ربنا أن يكون زادنا المرافق لنا في كل لحظات حجنا هي التقوى، وأن نراقبه، وأن نستحضر معيته، معية الجلال والعظمة؟ لأن إذا قلنا أن التقوى أساسها خشية، والخشية أساسها علم، والعلم نتيجته مراقبة، والمراقبة أثرها ديمومة ذكر، والحج إنما شرع ليذكر الله. يتفكر الإنسان، إذن هذه الخشية ما يمكن أن تكون إلا إذا كنت عالما بربك، ومن عرف ربه استحضر معيته، ومن استحضر معية الله دام ذكره لربه، ومن دام ذكره لربه حقق مقصود الحج. إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله، فالخشية أوجدت لك مقصد الحج، وأوجدت لك أعظم غايات الحج، أن تتقي الله. ولذلك كم تذكر الله، كم تذكر الله في حجك، كم تقرأ من السلف، من كان إذا دخل من يوم دخولهم لمكة منهم من كان يختم في كل يوم ختمة كاملة، هل ينشغل أصلا بغير الذكر؟ هو جاء لأجل ماذا؟ قصد هذا البيت ليش؟ ليلهو؟ ليلعب؟ ما قصد البيت لأجل هذا؟ فلذلك كان كثير منهم إذا دخل مكة، ومنهم طبعا هذا الأغلب الأعم إذا دخلوا مكة ما يخرجون حتى يختموا القرآن على أقل تقدير مرة واحدة، لأن هذا النسك شرع لأجل أن تذكر الله. لذلك تقرأ آيات الحج كلها تجد الذكر في عرفة، ذكر. طيب إذا خرجنا من عرفة بعد يوم كله ذكر، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب بعد الإفاضة فاذكروا الله. طيب فإذا انتهت المشاعر فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ذكر. ولا يمكن أن يكون الإنسان عنده القدرة على طول الذكر حتى يكون في قلبه الخشية، والخشية هي ماذا؟ هي أصل التقوى، وهذا ما وصاك الله به من اللحظة الأولى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. نعود إلى بداية الكلمة، قلت لماذا نريد أن نخاطب القلوب؟ لأنها محل العقول. والله هنا انظر إلى خاتمة الآية، من الذي سيتقي الله؟ من الذي سيستجيب لهذه الوصية؟ أولو الألباب، أصحاب العقول. واتقوني يا أولي الألباب. فالقلب السليم هذا هو اللب السليم، فهذا الذي قادر أن يكون من المتقين. فإذا هذه قضية الزاد، وهذه قضية التقوى التي الله سبحانه وتعالى رغبنا أعظم الترغيب فيها، وحثنا أعظم الحث عليها، وأوجبها علينا وألزمنا إياها. والسعيد من أخذ بها. وليحذر الإنسان، فإن فاقد التقوى يفقد الخير كله، ومن قصر فيها فيفوته الخير العظيم، ويمكن خصمه من نفسه ومن قلبه. فلا تمكن خصمك من قلبك، ولا تمكن خصمك من نفسك. والتقوى هي الحصن الحصين، من أدخل نفسه فيه حفظه من خصومه. ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المتقين، نسأله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، فهو خير من زكاها. نسأل الله أن يؤتي نفوسنا تقواها أن يزكيها، فهو خير من زكاها. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، أن ينير بصائرنا، أن يتقبل أعمالنا. نسأله عز وجل أن يتم على الحجاج حجهم، وأن يتقبله منهم، وأن يردهم إلى بلدانهم آمنين سالمين فائزين حائزين على الخير العميم. نسأل الله جل جلاله أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن يبارك لنا فيما آتانا. نسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا، وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. نسأله جل جلاله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يحشرنا في زمرة نبيه ورسوله وخليله ومصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.